السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي في شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وذكرت أن هذا الحديث له تعلق كبير بالحديث الآتي، وهو حديثنا في هذا اليوم والمشهور والمعروف بحديث القلتين. ولا شك أن مسألة المياه والكلام فيها من أكثر المسائل اختلافا في أبواب الفقه، ومن أطولها أيضا، ونحن نرى أننا سنأخذ عدة أحاديث كلها تتعلق بأبواب المياه وما فيها من إشكالات، وتقدم بعض هذه الأحاديث. كما هي عادتنا أننا نبدأ بالقراءة ثم الشرح إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير: باب منه آخر. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ولم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحو من خمس قرب.
عندك ولم يتغير أو ما لم يتغير؟
ما لم يتغير. ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحو من خمس قرب.
مقصود الترمذي رحمة الله تعالى عليه بقوله باب منه آخر، يعني أنه باب متعلق بالباب السابق، ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. وكما رأينا في لفظ هذا الحديث أن قوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يوافق حديث أبي سعيد الخدري في بعض لفظه، لكن سيأتي الكلام على ما بينهما من فرق في المدلول. شيخ الترمذي في هذا الحديث هو هناد بن السري الإمام المشهور، وتقدم معنا في بعض الأحاديث. وهو يروي هذا الحديث عن عبدة، وعبدة هذا هو عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، وهو من الثقات الأثبات، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 87 و100 للهجرة. اشتهر باسم عبدة، ومن أهل العلم من يقول إن هذا لقب وليس اسما، بل اسمه عبد الرحمن. وعبدة هذا هو من أوثق الناس رواية عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، فروايته عنه من أجود الروايات، وهو هنا يروي عن محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق تقدم معنا في بعض الأحاديث، وذكرت أن فيه كلاما طويلا جدا لأهل العلم، فمنهم من يصفه بأمير المؤمنين كشعبة بن الحجاج بأمير المؤمنين في الحديث، ومنهم من يصفه بثقة ثقة ثقة ونحو ذلك، ومن أهل العلم من يتكلم فيه كالإمام مالك رحمه الله. ولكن عرف أن ما تفوه به الإمام مالك في حق محمد بن إسحاق إنما هو بسبب شحناء حصلت بينهما، وهما قرينان يشتركان في بعض الشيوخ كالزهري، وكلاهما أيضا من أهل المدينة، وفي كثير من الأحيان يحصل هذا بين بعض أهل العلم، وبخاصة إذا كان هناك بعض الأمور التي يختلفون فيها، ثم يكون هناك بعض التلاميذ الذين يشتركون في الأخذ عن هؤلاء الشيوخ، فينقلون كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا، ويحصل بينهما ما يحصل من الوحشة والنفرة إلى حد قد يصل إلى أبعد من هذا المدى. بل إن ما حصل بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق قد وصل إلى حد كبير، حيث إن الإمام مالكا وصف محمد بن إسحاق بأنه كذاب أو دجال ونحو ذلك من العبارات التي جاءت عنه. ولكن أيضا محمد بن إسحاق تكلم في الإمام مالك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحال صلحت بينهما، فإنه قد أثر أنهما تراجع كل منهما عن الكلام في الآخر، ويمكن أن يكون ذلك بسبب صلح وقع بينهما، فنسأل الله جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته. لكن الإمام مالك لا شك أنه إمام دار الهجرة، وهو أشهر وأمكن في الحديث من محمد بن إسحاق، ولهذا يقولون إن كلام مالك أثر في محمد بن إسحاق ولم يؤثر كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك. إذن ما يمكن أن يستفاد من هذا الخلاف أن الطعن المتوجه لعدالة محمد بن إسحاق منفي عنه، فهو عدل بغض النظر عما وصف به من بعض البدع كبدعة القدر ونحو ذلك، فهذه مسائل لا تؤثر على روايته على القول الصحيح، وفي هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره. ولكن محمد بن إسحاق ممن عرف أنه إمام في المغازي والسير، وهو حجة في هذا الباب، بل هو أشهر من ألف وصنف في المغازي وتكلم فيها. وأما من حيث الحديث أو مكانته في الحديث، فإنه من جهة العدالة عدل، وأما من جهة الحفظ والإتقان فإنه يتقاصر عن درجة الثقات الأثبات، فهو في أنزل المراتب، أنزل مراتب الثقة، وهو الذي يعبر عنه بأنه صدوق حسن الحديث. ومن أهل العلم من يحتج بمحمد بن إسحاق كما نراه في بعض الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ونحوهما، كذلك يصحح له الترمذي كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما هذا الحديث الذي هنا فإن الترمذي لم يحكم عليه، لأن الحديث مختلف فيه كما سأبينه إن شاء الله تعالى. إذن ابن إسحاق من حيث الضبط والإتقان يتقاصر، لكن ربما أيضا حصل خلاف بين أهل العلم الذين قد يتفقون على بعض أحواله، فمنهم من يشدد فلا يحتج بمحمد بن إسحاق، وهذا كما هو ظاهر صنيع صاحبي الصحيح في صحيحيهما، أعني البخارية ومسلما، فإنهما لم يحتجا بمحمد بن إسحاق. ولكن عدم احتجاجهما به لا يعني أنه غير صحيح الحديث أو غير حسن الحديث عندهم، وقد حسن البخاري لمحمد بن إسحاق بعض الحديث كما تقدم معنا في حديث النهي عن استقبال القبلة، وذكرت هناك أن البخاري حسن حديثا من رواية محمد بن إسحاق. وشرطهما في الصحيح معروف بأنهما يشددان وينتقيان أصح الصحيح. ومن أهل العلم من يقبل حديث محمد بن إسحاق، ولكن ربما توقف عن الاحتجاج به في بعض الأحيان، ولعل من أشهر من حصل منه هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وأذكر أنني في حديث تقدم معنا ذكرت أن الإمام أحمد رحمه الله ربما اختلف قوله حتى في الحديث الواحد الذي يرويه محمد بن إسحاق، فربما احتج بذلك الحديث وأفتى بموجبه، وربما رد الحديث وربما توقف فيه. وذكرت مثالا على ذلك حديث طهارة الثوب إذا أصابه المذي بأنه يكفيه النضح، وهو حديث سهل بن سعد، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والترمذي حسن ذلك الحديث كما سيأتي معنا. فالإمام أحمد رحمه الله مرة أفتى بموجب هذا الحديث، يعني له في المسألة هذه بعض الأقوال، ومرة أفتى بضده، فرأى أن المذي إذا أصاب الثوب لا بد من غسله ولا يكفيه النضح، ومرة توقف في هذا الحديث. وقد حكى هذه الأقوال وفصل فيها الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري. وعلى كل حال، فأفراد محمد بن إسحاق ربما توقف فيها بعض أهل العلم، ولعل هذا مفاد عبارة الذهبي رحمه الله في الميزان، فإنه حكم عليه بالصدق ولكن توقف عن ما يتفرد به محمد بن إسحاق، وعد ما يتفرد به تفردا منكرا، وهذا ليس على إطلاقه، بل لابد من التفصيل في مثل هذه المسائل، فإن محمد بن إسحاق إن تفرد بشيء مما يمكن أن يستنكر عليه تفرده به مثل ما لو تفرد عن الزهري بحديث، وبخاصة إذا كان من أحاديث الأحكام التي يعتنى بها، فإنه نعم قد يستنكر عليه مثل هذا التفرد، لأن الزهري إمام واسع الحديث له تلاميذ كثر، فيستغرب ويستنكر على ابن إسحاق أن يتفرد عن مثل هذا الإمام بمثل هذا الحديث. وأما لو تفرد عن بعض شيوخه الذين له بهم اختصاص كعاصم بن عمر بن قتادة ونحوه، فإنه لا يستنكر عليه أن يتفرد ببعض الأحاديث، ويكون حديثه في هذا المضمار حديثا حسنا. وعلى كل حال، في الكلام في محمد بن إسحاق يطول، ومن أراد الاستفاء والاستقصاء للكلام فيه وبيان حاله فليراجع ما كتبه الشيخ أحمد معبد حفظه الله في تعليقه على النفح الشذي للترمذي، فإنه أطال النفس في بيان حال محمد بن إسحاق، والله تعالى أعلم. شيخ محمد بن إسحاق هنا هو محمد بن جعفر بن الزبير، ولعلكم تلاحظون أن ابن إسحاق لم يصرح بالسماع في هذه الرواية، وهو من الموصوفين بالتدليس، وليست عنعنته مما يحتمل، لكن ورد عنه التصريح بالسماع من محمد بن جعفر بن الزبير في مواضع كثيرة ممن خرجت هذا الحديث. وهذا الحديث يعني من طرقه التي سأشير إليها، نجد أن أهل العلم عنوا به عناية فائقة جدا في تخريجه، لأنه من الأحاديث المهمة في هذا الباب، فأخرجه أبو داود والترمذي كما هنا، والنسائي، ابن خزيمة في صحيحه، ابن حبان في صحيحه، الحاكم في المستدرك، ابن جارود في المنتقى، البيهقي في السنن، ومن أحسن من خرج طرقه وساقها سياقا رائعا جدا الدارقطني في السنن، فإنه رحمه الله رتب طرقه وساقها سياقة جيدة للغاية. كذلك أيضا ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، فإنه استطرادا لتخريجه لحديث ابن عباس مع حديث ميمونة الذي تقدم معنا، وفيه إن الماء لا يجنب، أو على اللفظ الذي قلت إنه الراجح لا ينجسه شيء، استطرد أيضا في بيان الطرق لهذا الحديث عن صحابة آخرين، فخرج حديث أبي سعيد الخدري المتقدم معنا، كما خرج حديث القلتين هذا أيضا، وأطال النفس في تخريجه ومتعلقاته من الأحاديث والآثار. فمن أراد الاستيفاء لتخريج هذا الحديث فليراجع هذه الكتب التي أشرت إليها وغيرها كثير أيضا ممن عني به، الدارمي وغيره. محمد بن جعفر بن الزبير شيخ محمد بن إسحاق في هذا هو من الثقات أيضا، وهو من الرواة الذين أخرج لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، يعني جده الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فهو إذن قرشي أسدي ومن أهل المدينة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 110، يعني بعد 110 سنوات. وهو يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعبيد الله هذا يلتبس مع أخيه عبد الله كما سأبينه إن شاء الله تعالى في التخريج. فأخوه عبد الله أيضا ممن روى أو ممن روي عنه هذا الحديث، وهما قرينان أو قريب بعضهما من بعض. فعبيد الله هذا كانت وفاته في سنة، هو أيضا من الثقات الأثبات، وكانت وفاته في سنة 600، وأخوه عبد الله توفي قبله بسنة. وأخوه عبد الله هو أكبر أولاد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأمه هي صفية بنت أبي عبيد، وهي معروفة من زوجات الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكانت ولادتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو أن عبيد الله هذا، بل من المتيقن به أن ولادته كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نتكلم فيه أولا على القضايا الحديثية كما تعودنا سابقا، فهو من الأحاديث التي أشهر طرقها رواية أبي أسامة حماد بن أسامة الذي روى معنا الحديث السابق، بل حتى شيخه الوليد بن كثير، فأبو أسامة يرويه عن الوليد بن كثير، والوليد بن كثير يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث. إذن محمد بن جعفر بن الزبير هذا روى عنه هذا الحديث اثنان: محمد بن إسحاق الذي أخرج الترمذي الحديث من طريقه هنا، والوليد بن كثير، ويرويه عنه أبو أسامة، وعرفنا في الأسبوع الماضي أنه حماد بن أسامة، وهو من الثقات كما تقدم معنا. وهذه الرواية التي يرويها أبو أسامة هي أشهر ذكرا من رواية محمد ابن إسحاق، لكن أبو أسامة روي عنه هذا الحديث مع بعض الاختلاف الذي جعله أهل العلم دليلا على الاضطراب في هذا الحديث. فأشهر طرق هذا الحديث ما رواه عنه، يعني عن أبي أسامة إسحاق بن راهوية، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وهارون الحمال، وأحمد بن جعفر الوكيعي، وهناد ابن السري، ومحمد بن العلاء، وغيرهم كثير، كلهم رووه عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله، يعني أخ عبيد الله هذا. هذه الطريق مشهورة. كذلك أيضا هناك من رواه عن أبي أسامة موافقا محمد بن إسحاق هنا، يعني بجعله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، لكن هذه الطريق يرويها يحيى بن حسان والطحاوي وابن خزيمة، ويرويها عن أبي أسامة محمد بن عبد الله المخرمي أو المخرمي، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، وأبو الأزهر، حوثر بن محمد البصري، والحسين بن حريث، وغيرهم، كلهم يروونه عن أبي أسامة فيقولون فيه عن عبيد الله. إذن هناك من يرويه عن أبي أسامة فيقول عبد الله، وهناك من يرويه عن فيقول عبيد الله كما في رواية محمد بن إسحاق. وثمة اختلاف آخر، فالحديث الذي معنا من رواية محمد بن جعفر بن الزبير، وهذا جاء في الطريقين اللذين أشرت إليهما قبل قليل، من رواه عن أبي أسامة فجعله عن عبد الله أو عن عبيد الله، كلهم جعلوه من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، لكن رواه أيضا عن أبي أسامة الحميدي وعثمان بن أبي شيبة وزكريا بن سفيان ومحمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم وأحمد بن الفرات ومحمد بن عثمان بن كرامة وغيرهم كثير، كلهم رووه عن أبي أسامة، فقالوا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فجعلوا بدل محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن عباد بن جعفر. وهذا الوجه مخرج عند أبي داود وعند ابن الجارود وعند ابن حبان وعند الدارقطني والحاكم والبيهقي، وأبو داود رحمه الله رجح هذا الوجه، يعني رجح رواية من رواه فقال عن محمد بن عباد بن جعفر، وخالفه أبو حاتم الرازي فرجح رواية من قال محمد بن جعفر بن الزبير. إذن هناك اختلاف بين أهل العلم في الترجيح بين هذين الراويين، لكن الدارقطني والحاكم والعلائي وعدد من أهل العلم رأوا أن كلا الوجهين صحيح وثابت عن أبي أسامة، فأبو أسامة له في هذا الحديث إسنادان، إسناد يقول فيه عبد الله وإسناد يقول فيه عبيد الله، وإسناد يقول فيه محمد بن جعفر بن الزبير، وإسناد يقول فيه محمد بن عباد بن جعفر. والدارقطني رحمه الله أطال النفس كما قلت في هذا الحديث، ثم رجح أن الحديث على كلا الوجهين صحيح، فصحيح من هذا الوجه وصحيح من هذا الوجه، ولم يجعل هذا اضطرابا في هذا الحديث ولم يجعله مؤثرا. لكن إسحاق بن راهوية رحمه الله حكم على أبي أسامة بالوهم في قوله عبد الله بن عبد الله، وقال الصواب عبيد الله بن عبد الله، يعني كما في رواية محمد بن إسحاق أيضا ها هنا. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوليد بن كثير له في هذا الحديث شيخان، وهما محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر. لماذا؟ لأن هناك عدد من أهل العلم من الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي أسامة وهم كثر، فجعلوه عن عبيد الله، وعدد آخر جعلوه عن عبد الله، وجاء راو فجمع بينهم فرواه عن أبي أسامة على الوجهين كليهما، وهذا من أقوى ما استدل به الدارقطني على أن الحديث له في للوليد بن كثير فيه شيخان. هذا الراوي هو شعيب بن أيوب، شعيب بن أيوب روى هذا الحديث عن أبي أسامة على الوجهين، مرة يقول فيه كذا ومرة يقول فيه كذا، فدل هذا على أن للحديث إسنادين، أو للوليد بن كثير فيه شيخان. ويمكن أن تراجعوا هذا على التفصيل في سنن الدارقطني وبعض الكتب التي ألفت في هذا، فإن هناك بعض الأئمة الذين أفردوا هذا بالتصنيف أطال الكلام عليه بن مندة، وقد صنف فيه الحافظ العلائي جزءا وأظنه مطبوع، يعني أطال النفس فيه، والحافظ العلائي من يعنى بعلل الحديث، ومع ذلك صحح هذا الحديث وصححه عدد من الأئمة كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. ممن رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير كما رأينا محمد بن إسحاق عندنا ها هنا، فيعني لو افترضنا أن الكلام كلام إسحاق بن راهوية وأن أبا أسامة أخطأ في قوله عبد الله بن عبد الله، فإن أبا أسامة في بعض الروايات عنه قال عبيد الله، وما دام الحديث بذاك الإسناد رواة ثقات، لأن أبا أسامة إمام والوليد بن كثير أيضا ثقة كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أيضا ثقة، فالإسناد صحيح، فيكون هنا متابعة لمحمد من محمد بن إسحاق للوليد بن كثير، هذا على فرض أن تلك الرواية وهم، مع العلم أن الذي نراه أن تلك الرواية صحيحة وأن هذا ليس اضطرابا من أبي أسامة بل له في هذا الحديث إسنادان كما قلت. هناك من رواه عن وليد بن كثير وهذا مما أيد به بعض أهل العلم كابن مندة رواية من رواه فجعله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فذكروا أن عيسى بن يونس رواه عن وليد بن كثير يعني متابعا لأبي أسامة وقال فيه عن عبيد الله بن عبد الله، يعني رواه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. هناك أيضا عباد بن صهيب أخرج روايته الدارقطني وغيره رواه أيضا عن الوليد بن كثير مثل ما رواه أيضا عيسى بن يونس وغيره، فجعله عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أيضا، لكن عباد بن صهيب متكلم فيه، لكن روايته هنا تؤيد ولا تضر. رواية عيسى بن يونس الحقيقة أني وجدت يعني عددا من الأئمة يشيرون إليها كابن الجارود والدارقطني وكذلك ابن مندة، ولم أجد من رواها مسندة، يمكن تكون توجد في بعض الأجزاء الحديثية لكني على عجل لم أجدها مسندة، وإلا فهي من الأدلة القوية التي تنفي الإعلان أو دعوة الاضطراب في هذا الحديث وتؤيد على الأقل أحد الوجوه. لكن البيهقي ذكر أنه رآها في كتاب إسماعيل ابن سعد الكسائي، وما دام أنه رآها بهذا الإسناد فمعنى ذلك أنها ثابتة إن شاء الله تعالى. هناك طريق آخر يؤيد أيضا هذا الطريق وهي رواية حماد بن سلمة رحمه الله لهذا الحديث عن عاصم ابن المنذر، وهو عاصم ابن المنذر ابن الزبير ابن العوام، جده أيضا الزبير ابن العوام، ويروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر الذي معنا في هذا الإسناد بهذا اللفظ أيضا بحديث القلتين، لكن حماد بن سلمة رحمه الله رواه عنه جم غفير من الرواة، ومنهم من يرويه كما هنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومنهم من رواه عنه بالشك إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا، يعني شك في كونه قلتين أو ثلاث قلال. البيهقي رحمه الله قال يؤخذ بالرواية التي توافق الروايات الأخرى يعني رواية القلتين، وما دام أن حماد بن سلمة يشك في هذا الحديث، حماد بن سلمة متكلم في حفظه، فلعل هذا بسبب ما ذكر عن حفظه من وقوع الأوهام فيه، فروايته للحديث بذكر القلتين توافق رواية محمد بن إسحاق وتوافق رواية الوليد ابن كثير. فإذا صار معنا الآن هذه الطرق كلها يتقوى بها الحديث، وأنا أريد أن أستخدم مثل هذا التقرير لدفع الاعتراض على هذا الحديث من حيث الصحة كما سأبينه إن شاء الله تعالى. أيضا جاء الحديث من رواية مجاهد عن ابن عمر، ولكن الراوي له عن مجاهد هو ليث ابن أبي سليم، ويرويه عن ليث زائدة ابن قدامة، ورواه عن زائدة محمد بن كثير المصيصي، يعني محمد بن كثير عن زائدة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، ورواه معاوية بن عمر فجعله موقوفا على ابن عمر يعني من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذه الرواية اعتمد بعض من أعل الحديث فقالوا الحديث الصواب فيه أنه موقوف، وسأبين إن شاء الله تعالى هذا، لكن نتذكر الآن هذا الإسناد وأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وليث بن أبي سليم مجمع على ضعفه، فهذا نحتاجه لتقرير الحكم على هذا الحديث إن شاء الله تعالى بعد أن نذكر كلام أهل العلم عليه. فهناك من أعل هذا الحديث بعدة علل، منها علل إسنادية ومنها علل متنية سنناقشها إن شاء الله تعالى. أبرز العلل الإسنادية التي أعل بها هذا الحديث الاضطراب في السند، ودعوى الاضطراب نجد أنها متجهة على ثلاثة أنحاء، أعله بأنه مضطرب فيه، فمنهم من يقول عن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كذلك أيضا ما أشرت إليه من محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر، هذا اختلاف ثاني. كذلك قالوا الحديث اختلف فيه وقفا ورفعا، فجعلوا هذه الاختلافات معلة للحديث بدعوى الاضطراب. من خلال العرض الذي قدمته يتبين لنا أنه ليس هناك في الحقيقة تناسب بين هذه الروايات التي يمكن أن يعل بها الحديث وبين الروايات الثابتة. فرواية من يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر هذه أقوى، كذلك أيضا تؤيدها رواية حماد بن سلمة حينما رواه عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أيضا كما رواه غيره، فصار للحديث طريقان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر إن لم تكن ثلاثة، فهي إما طريقان على الأقل أو ثلاثة طرق. الطريق الأول طريق محمد بن جعفر بن الزبير، والطريق الثاني طريق محمد بن عباد بن جعفر إذا قلنا إنه ليس اختلافا ولكنه إسناد آخر، والطريق الثالث طريق عاصم بن المنذر بن الزبير. هؤلاء رواة ثلاثة رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهو تابعي جليل من أولاد الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، فماذا بعد ذلك؟ أما بالنسبة لإعلال من أعله بالوقف فيا سبحان الله، كيف تعل هذه الطرق الصحيحة برواية الليث بن أبي سليم؟ ليث بن أبي سليم رجل ما قلت يعني مجمعا على ضعفه، فكيف تعل روايته رواية الثقات الأثبات؟ هذا لا يمكن أن يتقبله أي طالب علم فضلا عن عالم. كذلك أيضا ليث بن أبي سليم خولف في هذا الحديث، فهناك من رواه عنه عن مجاهد من قول مجاهد لا علاقة لابن عمر به، فهذا يكون أثرا كبقية الأثر، وذاك الإسناد أقوى من هذا، فهذا لا يؤثر إطلاقا. يعني غاية ما هنالك أن يكون جاء من قول مجاهد كما أنه جاء من قول سعيد بن جبير وغيره أيضا من أروى، جاء معنى هذا الحديث في أقاويلهم رحمة الله تعالى عليهم، فهذا لا يؤثر إطلاقا. لكن ممن أعلى الحديث بالاضطراب في السند عبد الله بن المبارك وابن عبد البر وابن العربي وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. هناك أيضا علة أخرى يعني جعلوها إسنادية، يعني أنا قلت الآن دعوة الاضطراب، كذلك أيضا دعوة الوقف، يعني دعونا نجعلها أيضا تابعة لهذا، يعني من يجعل رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد معلة للحديث فإنه يقول الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، فنقول أبدا ليس الصواب أنه موقوف، بل الصواب أنه مرفوع، والدلائل واضحة وبينة، ورواية الوقف لا يمكن أن توازي ولا تقارب ولا تداني رواية الرفع، فإذا دعوى إعلان الحديث بالوقف هذه دعوى ضعيفة. هناك من أعل الحديث بالشذوذ، وممن أكد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. أنا أشرت في الأسبوع الماضي إلى أن ابن القيم في تهذيب السنن شرحه لسنن أبي داود أطال النفس في هذا الحديث، وهو فعلا يعني أوسع من تكلم على هذا الحديث هو، وتكلم عليه رحمة الله تعالى عليه بطريق المناظرة، يعني جعل هناك فريقين، فريق يرى صحة هذا الحديث والقول بمقتضاه، وفريق آخر يرى الضدية، فيحكي حجج هؤلاء ويحكي حجج الآخرين، ويحكي رد هؤلاء على هؤلاء، ويحكي رد هؤلاء على هؤلاء بأسلوب شيق، يعني من أراد الاستفادة فليراجعه، في الحقيقة فإنه مهم، لكن ليس من الضرورة أن يسلم لابن القيم بالنتيجة التي توصل إليها. فمن أشهر ما أعل به ابن القيم هذا الحديث دعوى الشذوذ، يعني يقول إن الحديث شاذ. لماذا؟ قال هذا الحديث يتكلم على مسألة غاية في الأهمية، مسألة تتعلق بالطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ومسائل المياه هم في أشد الحاجة إليها، وخاصة في المدينة التي لم يكن فيها أنهار ولا شيء من هذا، فهم يحتاجون أشد الحاجة إلى بيان مثل هذا الحكم. فيا لله العجب، كيف أن هذا الحكم لا يرويه إلا ابن عمر، ولا يرويه عن ابن عمر إلا هذان لبنان أو واحد منهم، على القول بأن الرواية الأخرى غلط. أين نافع وسالم ابن سالم بن عبد الله بن عمر وهو من أخص أبنائه به؟ وأين مولاه نافع وهو من أخص الناس به؟ لماذا لم يروا هذا الحديث عنه؟ وهذا الحديث من الحديث التي تتوافر الدواعي على كثرة طرقها واشتهارها في الأمة. كذلك أيضا، أين بقية تلاميذ عبد الله بن عمر كمجاهد وسعيد بن جبير إلى غير ذلك من ما يمكن أن يذكر، من يمكن أن يذكر من تلاميذ عبد الله بن عمر؟ إذن ابن القيم يرى أن هناك تفردا غير مقبول، تفرد عن عبد الله بن عمر، وتفرد أيضا حتى عن أبنائه، يعني يقول كيف أن هذا الحديث لا يأتي إلا بها مثل هذا الإسناد الذي ليس بالمشهور؟ أين تلك الأسانيد المشهورة التي تتناقل مثل هذه الأحاديث؟ أطال النفس رحمه الله جدا في إبراز التفرد بهذا الحديث والتعليل بأنه من الأحاديث التي تحتاجها الأمة، ومما تتوافر الدواعي على نقله وشهرته وكثرة روايته سواء من قبل الصحابة أو من قبل التابعين، وجريان العمل بموجبه، وهو من الأحاديث التي مقتضاها تعم به البلوى. وهناك من أهل العلم كالحنفية ممن يعلون رواية الراوي إذا روى حديثا يتفرد به مما تعم به البلوى، فهم يردون رواية الواحد إذا روى شيئا يتعلق بأمر تعم به البلوى، لأن الذي تعم به البلوى يفترض أن تشتهر الرواية به وتكثر وتنتشر الأسانيد، فكيف يكون هذا محصورا في مثل هذا الراوي؟ لكن أيها الإخوة، كما نلاحظ أن إعلال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث بهذه العلة يترتب عليه رد كثير من الأحاديث، بل الأحاديث المشهورة التي لا يخالف حتى ابن القيم في صحتها، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث إنما الأعمال بالنيات لا يرويه إلا عمر بن الخطاب، وليس هذا فقط، بل إن عمر بن الخطاب حدث بهذا الحديث على المنبر ولم يأخذه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي. يعني لو سوغنا هذه العلل التي أعل بها ابن القيم لذهبنا نعل مثل هذا الحديث، فالتعليل به أشهر وأظهر، لأن هذا يمكن أن يدفع فيقال إنه رواه اثنان عن عبد الله بن عمر، ولم يحدث به عبد الله بن عمر على المنبر مثل ما حدث عمر بن الخطاب بحديث إنما أعمال بالنيات. فقد يقول قائل أين هؤلاء الناس الذين حضروا هذه الخطبة لعمر بن الخطاب؟ لماذا لم ينقل أحد منهم ما نقله علقمة بن وقاص الليثي؟ فهذا ليس من الأمور التي يسوغ التعليل بها، وإن كان صادرا من عالم له مكانته ونحبه ونجله، لكن الحق أحب إلينا من ابن القيم. وابن القيم يتقوى بشيخه شيخ الإسلام بن تيمية، لكن شيخ الإسلام ما أسهب مثل ما أسهب ابن القيم، بل نقل عن شيخ الإسلام أيضا أنه صحح هذا الحديث، وإن كان لم يقل بمقتضاه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مناقشة القضايا الفقهية. فعلى كل حال أنا أقول هذا لأؤكد أن هذا الحديث صحيح لا مرية فيه ولا شك ولا ريب، ومن أعله فإنما يعله بتكلف. أما مسألة الفهم ويعني القضايا الفقهية المتعلقة بهذا الحديث فهذه سيأتي الإشارة إليها وهي محل اجتهاد بلا شك. هذا بالنسبة للعلل الإسنادية. أما بالنسبة للعلل المتنية فأعلوه أيضا بأنه مضطرب متنا. لماذا مضطرب متنا؟ قالوا إن بعض الرواة يقول فيه إذا بلغ الماء قلتين، وبعضهم يشك فيه فيقول قلتين أو ثلاثة، وبعضهم يقول 40 قلة، إذا بلغ الماء 40 قلة، فهذا دليل على اضطراب متنه أيضا. قلنا سبحان الله، وهل هذه طريقة النظر في ثبوت الأحاديث وتمحيص الاختلاف فيها؟ الأولى أن ننظر هل هذه الطرق التي وردت فيها هذه العلل توازي هذه الطريق التي لم تعل ولم يحصل اضطراب في متنها؟ يعني ليس هناك إطلاقا أي اختلاف في متنها، هذه الطريقة التي أمامنا. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواية الشك عرفنا أنها من رواية من؟ من رواية حماد بن سلمة رحمه الله عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله، ورواه عن حماد بن سلمة عدد ولم يذكروا هذا الشك، وبعضهم من كبار تلاميذه كأبي سلمة التبوذكي رحمه الله، فهو من أخص تلاميذ حماد بن سلمة به، ومع ذلك روى الرواية عنه ولم يشك فيها. لكن على فرض أن هذا ثابت عن حماد بن سلمة، وأنا أؤكد أنه ثابت، أنا أرى أن ذلك ثابت عن حماد بن سلمة لكثرة الذين رووه عنه، فحماد بن سلمة في حفظه كلام لأهل العلم فيحمل هذا الشك على حفظ حماد بن سلمة. وما دام أنه شك في قلتين أو ثلاثا فإذا نقول له لا، بل أصبت في قلتين، لأنه هكذا رواه محمد بن إسحاق والوليد بن كثير فذكروا أنه قلتان، فإذا روايتك للقلتين هي الصواب، وشكك اطرحه يا حماد بن سلمة. وهو لم يقل إذا بلغ الماء 3 قلل، لو أنه قال هذا لكان هذا يعني أشد من حيث الكلام، لكنه شك فيقول لا أدري قلتين أو 3، فنحن نقول لا، بل نحن ندري لأن الذين رووا هذا الحديث قالوا قلتين، فشكك يطرح. أما بالنسبة لرواية 40 قلة فهي سبحان الله، يعني هذا الحديث رواه ابن عدي في كتاب الكامل، وكذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق القاسم ابن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بهذا اللفظ، يعني إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء 40 قلة لا يحمل الخبث. لكن القاسم بن عبد الله العمري هذا كذاب يضع الحديث، فكيف يمكن أن يعني يعل هذا الحديث برواية كذاب وضاع؟ يعني رماه بالكذب ووضع الحديث الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم من أهل العلم، القاسم بن عبد الله العمري العمري نعم، يعني نسبة إلى عمر بن الخطاب، إذا نسب العمري فهو نسبة إلى عمر بن الخطاب، فهو من سلالته يعني من ذريته، لكنه ليس بشيء في الحديث. ومما يؤكد أيضا أن هذا الحديث أو هذه الرواية لا يلتفت إليها أن أيوب السختياني رواه عن محمد بن المنكدر من قوله، يعني من قول محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر من صغار التابعين أو من أواسط التابعين، فهذا قوله، ولم يروه محمد بن المنكدر لا عن جابر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قول محمد بن المنكدر فله رأيه. يضاف إلى ذلك أيضا حديث أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهارة والدارقطني من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا بلغ الماء 40 قلة لا يحمل الخبث، هكذا لكن من قول أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد كما نلاحظ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو معروف بضعف الحديث وسبق الكلام عليه مرارا، بالإضافة إلى أنه خالفه غير واحد من الرواة، فرووه عن أبي هريرة فقالوا 40 غربا، ومنهم من قال 40 دلوا. وبلا شك أن هذا يختلف به الاستدلال، لأن الغرب يعني صغير، فكم تكون القلة من غرب؟ هذه مسألة اجتهادية أخرى، بالإضافة إلى أنه يعني يمكن أيضا ما يكون ثابتا عن أبي هريرة لأنه يحتاج إلى مناقشة إسناده. لكن على كل حال لم يثبت في هذا شيء يعني في الشك في القلتين، لا بالرواية الشاك مثل حماد بن سلمة، ولا بالرواية الذين زادوا في عدد هذه القلل، فكل هذا لا يثبت فيه شيء، وبالتالي يدفع أو تدفع دعوى الاضطراب عن متن هذا الحديث. لكن أقوى العلل التي أعلوا بها هي العلة الأخيرة التي سأذكرها، وهي الجهل بمقدار القلة. فبعضهم يقول هذا الحديث نعم يصح، ولكن يبقى الإشكال في مقدار القلة. وممن أكد تعليل الحديث بهذا الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك أيضا في مشكل الآثار، وابن عبد البر رحم الله الجميع. ابن عبد البر رحمه الله يعني ممن أسهب في تعليل هذا الحديث، واستفاد منه ابن القيم في بحثه لهذا الحديث. الجهل بمقدار القلة، يقولون على فرض التسليم بصحة هذا الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما مقدار القلة؟ لأننا وجدنا أن أهل العلم يختلفون في تفسير القلة. تلاحظون أن الترمذي ها هنا قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها، والجرة في الغالب تكون صغيرة، الجرة التي يحمل فيها الماء لا شك أنها أصغر من القلة التي قال عنها أهل العلم إنها القلة الواحدة قربتان وزيادة أيضا، ومثل ما نرى أنهم قالوا نحو من 5 قرب، يعني أن القلة تسع قربتين ونصفا تقريبا، والإمام أحمد يحتاط ويرجح أنها أو يميل إلى الأخذ بأنها 3 قرب، فيرى أن الماء إذا بلغ 6 قرب فإنه لا ينجس إذا بلغ مثل هذا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه 3. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني قالوا بمقتضى هذا الحديث. ومفاد هذا أن الشافعي وأحمد وإسحاق رحم الله الجميع يصححون هذا الحديث، فالفتوى بموجبه والحكم بموجبه فرع عن قبول هذا الحديث وتصحيحه. قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من 5 قرب. وممن اشتهر بالأخذ بفقه هذا الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. صحح هذا الحديث أيضا عدد من أهل العلم ممن يمكن أن يستفاد من خلال التخريج، مثل كلام أبي داود، فحينما صحح أو رجح صوب رواية محمد بن عباد بن جعفر لم يعل الحديث، ومقتضى صنيعه أنه يرى أن الحديث صحيح وبوب عليه وصوب هذا الوجه ولم يعله. كذلك أبو حاتم الرازي ليس من عادته أنه يرجح بهذه الصفة إذا كان الحديث معلولا، لو كان يرى أن الحديث لا يصح لحكم عليه بالاضطراب أو غير ذلك من العلل التي يمكن أن يعل بها، لكنه صوب رواية من رواه فقال فيه محمد بن جعفر بن الزبير قال هو أشبه، يعني هو أشبه بالصواب، فهذا أيضا مقتضى صنيع أبي حاتم الرازي. لكن هناك من صحح الحديث أيضا صراحة كأبي عبيد في كتاب الطهور، بن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني كما قلت لكم في سياقه للطرق وترجيحه، وكذلك الخطابي وابن مندة والحاكم وابن حزم والنووي وابن حجر وغيرهم كثير من أهل العلم ممن صحح هذا الحديث. إذن الذين صححوه أقوى وأمتن وأكثر، وهذا الذي نخلص به من هذا الحديث، نقول إن الحديث صحيح بإذن الله لا شك في صحته. أما فيما يتعلق بمتنه فتلاحظون أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة. وهو يسأل يعني هذه يقال عنها جملة حالية، يعني والحال أنه يسأل. سمعه عبد الله بن عمر في حال كونه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة، يعني في الصحراء من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب. وما ينوبه يعني ما ينتابه ويرتاده، ونعرف أن النوبة هي ما يتكرر ويتردد، فهذه السباع تتردد على هذا الماء الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسباع في مثل هذه الحال يشمل كل ما يستغرقه هذا اللفظ، فيشمل ذلك الأسود والنمر والفهد وحتى الكلاب إلى غير ذلك من أنواع هذه السباع، بل ويشمل أيضا حتى الطيور الكاسرة كالغراب والنسر والحدأة وغير ذلك من الطيور التي تأكل الجياف وما إلى ذلك. قال: والدواب. الدواب هي كل ما يدب على الأرض، لكن هذا اللفظ أخص من اللفظ السابق، يعني السباع هي من الدواب لأنها تدب على الأرض، لكن ذكرها بصفة تميزها، لأن السباع في الأعم الأغلب أنها تأكل اللحوم والجيف ونحو ذلك، فربما شرعت في الماء وفي أفواهها بقية من تلك الميتة التي أكلتها وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تنجس الماء. كذلك الدواب يمكن أن تكون تناولت بأفواهها شيئا مما يمكن أن يكون به نجاسة أو مما يستقدر. على سبيل المثال نعرف مثلا أن الأغنام تأكل مثلا الخرق، وربما كانت هذه الخرق فيها شيء من النجاسات، وهذا معروف خاصة في بعض البيئات التي تجول فيها الأغنام في الشوارع ولا تحبس في أحواج وما إلى ذلك. كذلك أيضا الدجاج ونحو ذلك، يعني كل هذه الدواب يمكن أن تأكل شيئا من ما فيه نجاسة أو شيئا من النجاسات. فما الحكم إذا أشرعت هذه السباع وهذه الدواب في هذا الماء؟ وهنا يختصر مثل هذا: ما حكم أسار البهائم؟ عرفنا أن السؤرة هو بقية الشيء فيما تقدم معنا، فهذه البقية التي تبقى من أفواه هذه البهائم لما تشرع في هذا الماء ويكون فيها شيئا من يكون فيها شيء من النجاسات، ما حكم هذا الماء الذي لاقته أفواه هذه الدواب والحال أنها كذلك، يعني تحمل في أفواهها ما تحمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ونعرف أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا في الأسبوع الماضي قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلنا إن لفظة الماء لفظة عامة، أو ذاك الحديث حديث عام يستغرق جميع أفراده. ما أفراد ذلك الماء؟ أفراده أنه يشمل الماء الذي أقل من قلتين والذي أكثر من القلتين، كذلك أيضا يشمل الماء الذي تغير والذي لم يتغير، يعني الذي تغير بملامسة النجاسة أو مخالطة النجاسة والذي لم يتغير. فإذا هذا اللفظ يستغرق جميع هذه الأوصاف أو جميع هذه الأفراد، لكن عرفنا في الأسبوع الماضي أن ذلك العموم مخصوص ومخصوص بالإجماع، واللفظ ليس على إطلاقه، لأن الماء إذا خالطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة كما تقدم معنا فإنه ينجس بالإجماع. إذن ذلك اللفظ ليس على إطلاقه بل هو مخصوص: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، إما لون أو طعم أو رائحة. طيب، إذا جوزنا تخصيص ذلك الحديث أو عموم ذلك الحديث بالإجماع وذلك التخصيص لم يرد في هذا الحديث، فما المانع من أن نخصص عمومه أيضا بحديث القلتين؟ فنقول أيضا ذاك لفظ عام يخص بالماء الذي بلغ القلتين فأكثر، أما ما كان دون القلتين فإنه خارج عن هذا، خاصة أنه كما قلت في الأسبوع الماضي أن البئر في الغالب يكون ماؤها كثيرا. وأبو داود ذكر أنه ذرعها فبلغت 6 أذرع، وما دامت بلغت 6 أذرع، وقتيبة بن سعيد ذكر أنه سأل قيم هذه البئر كم يبلغ ماؤها فقال إن زاد فإلى العانة وإن نقص فإلى أسفل العورة. طيب مثل هذا الماء من المقطوع به أنه بلغ القلتين، كيف؟ لأنه مما حددت به أو مما حدد به مقدار القلتين حددوه يعني في الأزمان الماضية بالأرطال، قالوا إنه يبلغ 8 أرطال و100 رطل بالشامي، كان يعني فيه رطل شامي فيه رطل عراقي، قالوا بالرطل الشامي يبلغ 8 أرطال و100 رطل يعني 108. حدد هذا في هذا العصر بأنه يبلغ 1 متر مكعب يعني متر في متر في متر، ونعرف أنه إذا كان هذا مقدار القلتين فبلا شك أن ماء البئر الذي وصف في رواية أبي داود يبلغ أكثر من متر في متر في متر، يبلغ أكثر من متر مكعب. لماذا؟ لأن 6 أذرع يعني قرابة 2 متر هذا على الأقل، لأن الذراع يعني في مثل ذلك العصر يبدو أنه طويل، لكن تقريبا 3 أذرع تبلغ 1 متر أليس كذلك ولا في أكثر؟ لا الظاهر أنها مهب أكثر، الذراع الظاهر أنه يبلغ 30 سنتي أو 33 سنتي تقريبا. ها؟ يعني على كل حال إذا كان أكثر فهذا بلا شك أنه في صالح هذه الدعوة يعني. طيب إذا كان الذراع يبلغ 50 سنتي فبلا شك أنه بلغ الآن 3 أمتار يعني هذا عرض البئر فضلا عن طولها، لأن أبا داود ما ذكر الطول، وقلت لكم لو فرضنا أن الطول هو العرض فبلا شك أن هذا الماء بلغ القلتين. إذن نستفيد من هذا أن المذكورة في الماء في حديث أبي سعيد هذه ينبغي أن نسميها ماذا؟ العهدية، أي الماء المعهود المتحدث عنه، ولا نجعلها الاستغراقية أو اللاء التي تشمل أجناس هذا الماء وتستغرق جميع أجناسه، بل نقول إنها العهدية يعني الماء المعهود. والماء المعهود هنا ماء كثير بلغ القلتين، فهنا يمكن أن يلتئم الحديثان، لكن بعض أهل العلم ذهب يناقش القضية من مفهوم آخر فقال حديث القلتين له منطوق وله مفهوم، فدلالة منطوقه توافق دلالة منطوق حديث أبي سعيد، ودلالة المنطوق أقوى. فحديث أبي سعيد دلالة منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لفظه واضح. قالوا حديث القلتين أيضا يقول إذا كان الماء القلتين لم يحمل الخبث فهو وافق حديث أبي سعيد في قوله لم يحمل الخبث يعني لا ينجسه شيء، فصارت دلالته من هذه الحيثية دلالة منطوق. لكن بقي ما بعد ذلك وهو أنه إن كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث يعني ينجس إذا لقته نجاسة، لكن قالوا هذه دلالة مفهوم ولا يدل عليها لفظ الحديث. طيب إذن لماذا ذكرت القلتان؟ يكون ذكرها هاهنا من قبيل العبث. بعضهم قال يعني ما أشرت إليه في الأسبوع الماضي إن ذكرها هاهنا إنما هو فقط من باب الإشادة والتخصيص لذلك الماء، مثل قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى الآن غير أو خارجة عن الصلوات التي حث الله جل وعلا على المحافظة عليها؟ لا، هي واحدة منها. إذن الصلاة الوسطى فرد من أفراد ذلك العموم، حافظوا على الصلوات، هذا يعم جميع أفراد الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وخصت الصلاة الوسطى لمزيد الأهمية، ولا يعني أن الصلاة الوسطى الآن خارجة عن عموم الصلوات التي حث عليها اللفظ السابق. قالوا كذلك أيضا في مثل هذا الحديث، فإنه يوافق حديث أبي سعيد في بعض لفظه. فنحن نأخذ إذن بدلالة المنطوق، ودلالة المفهوم هنا لا معنى لها إلا من باب الإشادة فقط، بأن الماء لا ينجسه شيء خاصة إذا بلغ قلتين أو أكثر. لكن يعني ليس معنى هذا أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. وبعضهم يذهب إلى أن اللفظ العام إذا كان موافقا لأفراد ما خص منه فإن هذا التخصيص لا يخرج اللفظ العام عن عمومه. فيقولون مثلا حديث القلتين، يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبيث. الماء الآن لفظ عام، والقلتان بعض أفراده، لكنها ذكرت بما يتناسب مع سياق هذا اللفظ ولم تخالفه، بخلاف حديث أبي سعيد السابق فيما يتعلق بتخصيصه بالتغير بأحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، نجد أن ذلك التخصيص خارج عن تلك الأفراد. يمكن يعني مثل هذه القضايا الأصولية تكون يعني فيها شيء من الجفاف، لكن أوضحها بالمثال. يعني لو قلت أكرم من في الفصل، ثم قلت أكرم زيدا، وزيد هو من جملة الموجودين في الفصل، فهل هذا يعني أن زيدا هذا الذي حثت على إكرامه غير داخل في ذلك العموم؟ يعني لو لم أقل هذه اللفظة ألا يكرم بمقتضى ذلك العموم؟ يكرم. طيب، إذن أنا حينما قلت أكرم زيدا إنما خصصته بمزيد شرف وتفضيل وحث. كذلك أيضا الماء إذا بلغ القلتين فإنه في مثل هذه الحال لا يحمل الخبث إلا إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لكن لا يعني هذا أن ما دون القلتين يحمل الخبث يعني يتنجس، لا، لا بد من التوفيق بينه وبين حديث أبي سعيد. طبعا أتكلم الآن على رأي من يرى صحة الحديث ويحاول التوفيق بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري. لكن إذا جئنا لحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته فإن ذلك مستثنى. طيب، هذا الاستثناء الآن يخرج عموم هذا الحديث أو يخرج بعض ألفاظ ذلك العموم ولا ما يخرجها؟ يخرجها بلا شك، وهي أن الماء إن تغيرت أحد أوصافه فهذا خارج عن هذا العموم، لا يكون طهورا في مثل هذه الحال، فهذا يختلف عن العموم الموجود في حديث القلتين. عندنا من حيث يعني الأقوال التي وردت من ذهب إلى أن الماء القليل ينجس ثلاثة من الأئمة، الحنفية والشافعية والحنابلة، كلهم يرون أن الماء القليل ينجس، لكن حصل خلاف بين الحنفية وبين الشافعية والحنابلة من جهة. فالشافعية والحنابلة يأخذون بحديث القلتين ويقولون الماء لا ينجس إذا بلغ القلتين أو أكثر، أما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. الحنفية قالوا الماء الكثير هو الذي لا ينجس، لكن اختلفوا في ضبط الماء الكثير، وأشرت إلى هذا في الأسبوع الماضي بأن منهم من يرى التحريك، ويبدو أنهم يعني رؤيتهم لهذا ما هو المقدار الذي تنتشر فيه النجاسة، يعني إذا أصابت النجاسة أحد طرفي أو أحد أطراف هذا الماء، فهل تنتقل للجهة الأخرى وتعم جميع الجهات فتنتشر النجاسة، أو لا تزال بعض الجهات طاهرة؟ حاولوا يضبطون هذا، منهم من قال بالتحريك، فإن كان التحريك يصل إلى الطرف فمعنى ذلك أن النجاسة ستسري وتنتشر في هذا الماء بسرعة، منهم من قال نريق فيه حبرا، فإن وصل هذا الحبر إلى الطرف الآخر فهذا الماء قليل هو الذي ينجس، وإن لم يصل فهذا هو الذي لا ينجس. وعرفنا منزعهم في هذا أنهم يرون أن المسألة مربوطة بمدى انتشار هذه النجاسة ووصولها إلى أو استغراق جميع هذا الماء، فإن كانت لا تستغرق جميع هذا الماء فهذا الماء هو الكثير الذي لا ينجس، وأما إذا كانت تستغرقه فهذا هو الماء الذي ينجس، ولم يأخذوا بحديث القلتين، وإلا لو أخذوا بحديث القلتين لاستراحوا مثل ما استراح الشافعية والحنابلة. أما بالنسبة للمالكية فإنهم يرون أن الضابط في هذا هو تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، فيقولون هذا هو الضابط، وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو محكي عن بعض أيضا السلف كالحسن البصري وابن سيرين ونحوهم رحمة الله تعالى على الجميع، كذلك أيضا سفيان الثوري، وقال به بعض علماء الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي وهلم جرى. فهذه الأقوال التي في المسألة نجد أنها ثلاثة أقوال: قول المالكية الذين يرون أن الضابط فيه التغير، قول الذين يعتبرون الكثرة وهم الحنفية والشافعية والحنابلة على الاختلاف الذي أشرت إليه بينهم، فيرون أن ما كان قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى ولو لم تغير أحد، لو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. والقول الثالث هو القول الذي حاول أن يوائم بين هذه الأحاديث بالشكل الذي أشرت إليه حينما قالوا إنه لا خلاف أصلا بين هذه الأحاديث، فحديث القلتين حديث صحيح، وحديث أبي سعيد حديث صحيح، والمعول عليه حديث أبي سعيد، وحديث القلتين لا يخالفه، لأنهم ناقشوا قضية دلالة المفهوم، وأن دلالة المفهوم غير دلالة المنطوق، دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. هذا مجمل الأقوال التي قيلت في هذا الحديث، والذي يميل إليه قلبي ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لأن ذكر القلتين في هذا الحديث حتى وإن كانت دلالته دلالة مفهوم، لكن أنا أرى أن دلالة المفهوم تختلف، فدلالة المفهوم أحيانا تكون دلالة قوية لوجود قرينة في السياق يدل عليها، وهذه القرينة نجد أنها موجودة في هذا الحديث وهي ذكر القلتين، فذكر القلتين هنا لم تذكر القلتان عبثا، ومسألة أنها إنما ذكرت الإشادة بها أو التخصيص وما إلى ذلك هذه دعوة لا أراها تتفق مع المثال الذي ضرب لها، وذلك مثل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، هناك فيه مقام الإشادة، فيه مقام حث على هذه الصلاة التي هي الصلاة الوسطى التي يمكن هي الأكثر التي ينام عنها الناس وربما أخلوا بوقتها، فكان هناك مجال للإشادة بها. أما بالنسبة للإشادة بالقلتين فنجد أن الطباع والعقول لا تتقبل مثل هذه المسألة، وأرى أن فيه تكلفا لمحاولة التوفيق بين الحديثين، لكن لو ذهبنا مذهبا آخر وقلنا إن حديث أبي سعيد لا يخالف هذا من حيثية أخرى، وهي أن ذلك الماء كان بلغ القلتين والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ماء معهود عندهم، فإن الإشكال ينتفي في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.